أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا وألعن أعداءهم وأرحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. موضوع الأحاديث الشريفة المختارة من هذا اليوم فصاعدا إلى أيام عديدة عنوانه التعامل السلبي مع الظالمين. وقبل تلاوة الأحاديث الشريفة المختارة في هذا الموضوع ينبغي بيان مقدمة توضيحية قصيرة، وهي الدنيا معنويات وماديات، يعني تعامل الإنسان في الدنيا تارة يكون مع المعنويات وتارة يكون مع الماديات. والقيم إن صح التعبير على المعنويات هو العالم، والقيم على الماديات هو الحاكم. العالم بعنوانه قيما على المعنويات يتمكن أن يسعد البشر بالمعنويات، ويتمكن أن يجلب الشقاء إلى البشر عن طريق المعنويات الزائفة. والحاكم بعنوانه القيم على الماديات يتمكن أن يسعد البشر بواسطة الإدارة الحسنة للماديات، أي بواسطة العدالة، ويتمكن أن يجلب الشقاء إلى البشر بواسطة الإدارة السيئة للماديات، أي الظلم. من هنا الإسلام يأمر المؤمنين والمؤمنات بأن يكون موقفهم سلبيا تجاه العالم الضال المضل الذي يريد أن يجلب الشقاء إلى البشر بواسطة المعنويات الزائفة. ومن هنا الإسلام يأمر أتباعه من المؤمنين والمؤمنات أن يكون موقفهم سلبيا أيضا من الحاكم الظالم الذي يريد أن يجلب الشقاء إلى البشر بواسطة الإدارة السيئة للماديات، أي الظلم. طبعا إلى جانب الظلمين الرئيسيين الكبيرين، الظلم المعنوي أي الإضلال، والظلم المادي وهو الظلم. بالإضافة إلى هذين، هناك ظلم الكفر وظلم الجور، والإسلام يأمر ظلم الكفر وظلم الفجور، والإسلام يأمر أتباعه من المؤمنين والمؤمنات أن يكون موقفهم سلبيا أيضا تجاه الكافرين والفاجرين. والأحاديث التي تتلى في هذا الموضوع تشجع المؤمنين والمؤمنات على الموقف السلبي من الظالمين الأربعة: العالم الضال المضل، والحاكم الظالم، والكافر والفاجر. طبعا هنا نكتة مهمة جدا وهي واضحة، ولكن تذكر زيادة في الإيضاح. النكتة هي: العالم الضال المضل تتعامل معه بالسلم في المرحلة الأولى، فإن لم يرعوه عن إضلاله فالموقف يكون سلبيا طبعا. كذلك بالنسبة للحاكم الظالم، تنصحه بمختلف أساليب النصح، فإن لم يفد فالموقف السلبي. وكذلك بالنسبة إلى الكفار والفجار، تتعامل معهما بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن لم تكن هناك فائدة في الحكمة والموعظة الحسنة فالدور يكون هو دور الموقف السلبي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي، وإذا فسدا فسدت أمتي. قيل: يا رسول الله، ومن هما؟ قال: الفقهاء والأمراء. الفقهاء أي العالمون الدينيون، والأمراء أي الحكام. إذا العالم فسد فمعنويات الإنسان تفسد، وإذا الحاكم فسد فماديات الإنسان تفسد. طبعا الأحاديث المختارة الشريفة متنوعة، فكل حديث يخص موضوع من المواضيع الأربعة. روى سليمان الجعفري قال: سمعت الإمام الكاظم عليه السلام يقول لأبي: ما لي رأيتك عند عبد الرحمن بن يعقوب؟ أنت مو من أصحابي؟ نعم. فليش شفتك يم عبد الرحمن بن يعقوب؟ هسا عبد الرحمن بن يعقوب شنو؟ ضال مضل. قال سليمان يقول، قال أي والدي للإمام، قال إنه خالي، عبد الرحمن بن يعقوب خالي، فريد واحد ما يزور خاله. فقال له الإمام عليه السلام إنه يعني عبد الرحمن بن يعقوب يقول في الله تعالى قولا عظيما، يعني قولا عظيما في سوءه في رداءته. القول العظيم شنو؟ يصف الله تعالى ويحده، يعني يقول بتجسيم الله، يقول إن الله جسم، نعوذ بالله، يصف الله تعالى ويحده، والله تعالى لا يوصف، مو جسم حتى تتمكن توصف تقول طول اشكد عرض اشكد عمق اشكد. دقق النظر. فإما يعني فإنما فإما جلست معه وتركتنا، وإما جلست معنا وتركته. إما روح يمي صير صديقة وأصلا بعد لا تجي عندي، وإما تعال عندي صير صديقي وأصلا لا تروح عنده. فقال يعني والد سليمان للإمام إن هو يقول ما شاء أي شيء علي منه إذا لم أقل ما يقول. يعني إذا أنا عندي حصانة فهو خلي يكون ظال مظل، إذا أنا عندي حصانة فأنا لا أنخدع بكلماته بإيحاءاته، فبعد ماكو مشكلة، ليش أنا أقاطعه؟ فقال له الإمام عليه السلام أما تخاف أن ينزل به نقمة أي عقاب إلهي فتصيبكم جميعا. إذا الله أرسل إليه عقاب وإنت جنت وياه فما عندك ضمان أن العقاب يصيبه دونك. طبعا حسب ما يبدو لي جواب الإمام كان على قدر عقله، كان واحد من الأجوبة، وهناك أجوبة أخرى منها الدعاية للضال المضل. أنا إذا أروح عند الضال المضل وإن كان عندي ضمان أن لا أتأثر بضلاله، أما زيارتي للضال المضل دعاية له. جواب آخر، أنت تتصور إلك ضمان، أما الشبهة إذا كانت قوية ترديك وتردي أبو أبوك. شوفوا يا إخواني، عادة الإنسان ما مستعد يعترف بأنه الشبهة تتغلب عليه، يقول لا أنا قوي، أنا أتمكن أقرأ كل كتاب ضال مظل وما أتأثر بالكتاب، وهو يأخذ كتاب من كتب الضلال يقرأ منه صفحة ويتأثر بالصفحة الواحدة. هذا هو الجواب الثاني، انت تقول انا عندي حصانة، اما منو قال لك انت عندك حصانة؟ كل الذين كانوا مهتدين وثم ضلوا كانوا يتصورون ان عندهم الحصانة، فاتبين ما عندهم حصانة. يعني الاجوبة عديدة، الإمام صلوات الله عليه ذكر له جواب من الأجوبة على حد عقله من باب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، والأوصياء كالأنبياء من هذه الناحية صلوات الله عليهم أجمعين، وأتباع الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم أن يتأسوا بأولئك الطاهرين في هذه القاعدة، يعني يتكلموا مع الناس على قدر عقولهم. هنا يا إخواني أكو نكتة مهمة، وهي عبد الرحمن بن يعقوب كان خال والد سليمان الجعفري، فإذا كان من الأقرباء، وكان من الأقرباء القريبين جدا. زين، هنا قطع الرحم مو حرام، صلة الرحم مو مستحبة مؤكدة؟ نعم. أما إذا الشخص كان أمام الضلال فصلة الرحم تصبح محرمة وقطع الرحم يصبح واجبا. من أمرك بصلة الرحم ومن نهاك عن قطع الرحم؟ الله تبارك وتعالى أمر بالصلة ونهى عن القطع. الله تعالى نفسه يأمرك بالقطع ويأمرك بعدم الصلة. بعد شنو تقول أنت؟ الشريعة تأمر بالصلة وتنهى عن القطع، أما إذا الشريعة صارت في خطر من جراء هذه الصلة ومن جراء عدم القطع هذا، فالصلة تصبح محرمة والقطع يصبح واجبا. روى سليمان الجعفري قال: سمعت الإمام الكاظم عليه السلام يقول لأبي: ما لي رأيتك عند عبد الرحمن بن يعقوب؟ قال: إنه خالي. فقال له الإمام عليه السلام: إنه يقول في الله قولا عظيما يصف الله تعالى ويحده، والله تعالى لا يوصف، فإما جلست معه وتركتنا، وإما جلست معنا وتركته. فقال: إن هو يقول ما شاء، أي شيء علي منه إذا لم أقل ما يقول؟ فقال له الإمام عليه السلام: أما تخاف أن ينزل بكم نقمة فتصيبكم جميعا؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: صديق عدو علي عليه السلام، عدو علي عليه السلام. كمثال توضيحي: القذافي عدو أمير المؤمنين عليه السلام، فأنا أتصادق مع القذافي وأعتبر نفسي صديق أمير المؤمنين عليه السلام أيضا. الإمام الصادق يقول: هذا كذب محض، إذا صادقت مع عدو علي فأنت عدو علي بلا شك. صديق عدو علي عليه السلام، عدو علي عليه السلام. هذا الحديث الشريف يدخل في باب العالم الضال المضل، إذا اعتبرنا القذافي وأمثاله من الخوارج وأمثالهم من علمائهم. وإذا لم نعتبر هذا هكذا، فالحديث يدخل في باب الحاكم الظالم، وربما يدخل في باب الكافر، وربما يدخل في باب الفاجر، وإذا تريد هم أسقط ربما، فالحديث أيضا يدخل في باب الكافر وفي باب الفاجر. ليش؟ لأن عدو علي عليه السلام كافر لا شك وفاجر لا شك. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول، فرسول الله صلى الله عليه وآله كان يكرر هذا الحديث الشريف، والتكرار يدل على الأهمية كما ذكر سابقا: من كان يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر فلا يؤاخين كافرا، لا تتخذ الكافر أخا لك صديقا لك إن كنت تؤمن بالله تعالى واليوم الآخر. يعني شنو؟ يعني من اتخذ الكافر أخا له فهو لا يؤمن بالله تعالى ولا باليوم الآخر، وإن ادعى هذا الإيمان كذبا وخداعا. من كان يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر فلا يؤاخين كافرا ولا يخالطن فاجرا. المخالطة المؤاخاة، التعاشر، التعامل. ومن آخى كافرا أو خالط فاجرا كان كافرا فاجرا، كان كافرا أو فاجرا. هذه قاعدة طبيعية. صديق الكافر يصبح كافرا بالتدريج، صديق الفاجر يصبح فاجرا بالتدريج. طبعا هناك استثناءات حسب القول المشهور: إلا من عصمه الله تعالى. وهذا الأمر واضح جلي. يعني أنتم كمثال، مع احترامي للاجئين، أنتم كمثال لاحظوا اللاجئين، الكثير منهم انحرفوا وينحرفون وسينحرفون والعياذ بالله تعالى، مع أنهم مو أصدقاء للكفار والفجار بمعنى الكلمة، ولكن نفس هذا الاحتكاك الموجود بين الكفار والفجار من طرف وبين اللاجئين، نفس هذا الاحتكاك شكل خطر مئوي على دين اللاجئين وعلى أخلاق اللاجئين وعلى عادات اللاجئين الحسنة وما أشبه. روى أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: من كان يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر فلا يؤاخين كافرا ولا يخالطن فاجرا، ومن آخى كافرا أو خالط فاجرا كان كافرا فاجرا. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثلاث خصال، ثلاث صفات، ثلاث ممارسات، ثلاث من حفظهن، يعني من اعتنى بهن، من اهتم بهن، كان معصوما من الشيطان الرجيم ومن كل بلية. هنا نكتة: بعض الأمور مو فقط يقرب الإنسان إلى الشيطان ويقرب الشيطان إلى الإنسان، وإنما يقرب البليات إلى الإنسان ويقرب الإنسان إلى البليات، البليات المشاكل. ثلاث من حفظهن كان معصوما من الشيطان الرجيم ومن كل بلية: من لم يخلو بامرأة ليس يملك منها شيئا، مثلا الزواج، يعني شخص ليس زوج امرأة ومع ذلك يخلو بالامرأة، يعني يجتمعان في غرفة ليس فيها معهما ثالث، فهذا معناه دعوة من الشيطان إلى الحضور، ومعناه دعوة من البليات إلى الحضور، يعني أتمشكل مع الشيطان وأتمشكل مع أنواع أخرى من المخاطر، منها الزنا ومنها الفضيحة الاجتماعية. من لم يخلو بامرأة ليس يملك منها شيئا، هذا مو الشاهد. الشاهد الجملة الثانية والثالثة: ولم يدخل على سلطان. الدخول على السلطان يعني زيارة السلطان، يعني الاحتكاك بالسلطان، والسلطان مثال من أمثلة الحاكم الظالم، فكل حاكم ظالم سواء كان عنوانه ملك أو رئيس جمهورية أو ما أشبه فهو سلطان. ولم يعن صاحب بدعة ببدعته، هذا العالم الضال المضل، لم يعن العالم الضال المضل في بدعته، لم ينشر كتابه، لم ينشر شريطه، لم ينشر آراءه وما أشبهه، يعني تعامل سلبي محض مع الحاكم الظالم ومع العالم الضال المضل. ثلاث من حفظهن كان معصوما من الشيطان الرجيم ومن كل بلية: من لم يخلو بامرأة ليس يملك منها شيئا، ولم يدخل على سلطان، ولم يعن صاحب بدعة ببدعته. قال الإمام الصادق عليه السلام: لا تصحبوا، أي لا تصادقوا أهل البدع، يعني العلماء الضالين المضلين، ولا تجالسوهم، تأكيد المجالسة المصادقة المصاحبة المصادقة، فتصيروا عند الناس كواحد منهم. هنا أكو نكتة مهمة، دققوا النظر، شوفوا، ربما هناك يكون شيئين، أحدهما أول والآخر ثان، فإذا ذكرت الثاني فقد ذكرت الأول طبعا. شوفوا، المصادقة مع الضال المضل تعني التأثر بضلاله، فصديق الضال المضل يكون ضالا مضلا كأمر طبيعي، وبعد هذه المرحلة ينفضح اجتماعيا، يعني في المجتمع هم يقولون هذا أيضا أصبح ضالا مضلا. الإمام الصادق يبين الأمر الثاني فنفهم منه الأمر الأول بالطابع. ليش يبين الأمر الثاني؟ لأن عادة الناس الأمر الثاني يهمهم أكثر من الأمر الأول. زيد يصير شيوعي أو ما يصير شيوعي ما يهمه. أما زيد ينفضح في المجتمع على أنه شيوعي، ملحد، كافر، نجس، رجس، خبيث، مخبث، فهذا يهمه هواية. لهذا الإمام الصادق يركز على الأمر اللي يهم الناس أكثر من الأمر اللي يهمهم أقل. شوفوا، لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم. ليش؟ الإمام ما يقول لأن أنتوا بكره متصيرون مثلهم أهل بدع، الإمام يقول فتصيروا عند الناس كواحد منهم. ترى اعتباركم الاجتماعي روحا عند الناس أنت هم تعتبر شيوعي مثل بقية الشيوعيين. بعدين الإمام الصادق في نكتة قوية أخرى يستشهد بحديث نبوي شريف على الأمر الأول، حتى إذا فلد واحد غبي من النكتة الأولى لم يفهم الأمر الأول، خلي بالصراحة يفهم الأمر الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المرء على دين خليله وقرينه. الخليل الصديق، القرين الصديق. يعني إذا صرت صديق الضال المضل فيصير ضال مضل. قال الإمام الصادق عليه السلام: لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المرء على دين خليله وقرينه. يا إخواني، إجينا على حديث نبوي كلش قوي، مو يقصم ظهري فقط، وإنما يقصم ظهر كل مؤمن ومؤمنة إلا من عصم الله تعالى. ودققوا النظر، الحديث كلش قوي، والحديث مروي في الكافي الشريف، أهم كتب الحديث الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع. الريب جمع الريبة، الريبة أي الشك. يعني فرد إنسان اللي وضعه يخليك تشك بيه، يعني تشوف إمام جماعة في الأذان والإقامة لم يذكر الشهادة الثالثة المقدسة، فهذا الأمر يخليك تشك في إمام الجماعة، عقيدة هذا الإمام شنو من شيء. والبدعة أقوى من الريبة، يعني ربما الشخص يصرح بالبدعة فهذا يصير أهل البدعة، ربما الشخص لا يصرح بالبدعة وإنما قولا أو عملا أو هما معا، يعني بهما معا يخليك ترتاب في وضعه. الإمام يقول حتى من أهل الريب لازم تبتعد، مو فقط من أهل البدعة. وأظن، وما أدري ظني صحيح أو لا، إن الحديث هكذا كان: إذا رأيتم أهل البدع والرياب. يعني البدع خو لازم تبتعد عنها، فالريب أيضا لازم تبتعد عنها. أما إحنا نتلو الحديث كما هو مسجل: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم. مو تتبر من العالم الضال المضل في قلبك، وإنما أظهر البراءة منه بصوت عالي، بكتابة واضحة، وما أشبههما أعلن للناس اللهم إني بريء من دين العالم الضال المضل المعين فأظهر البراءة منهم دققوا النظر وأكثروا من سبهم الإسلام أمرنا بالبراءة وجوبا وباللعن استحبابا ونهانا عن السب أما في هذا المورد الخاص الإسلام أمرنا بالسب وأمرنا بالإكثار من السب فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم القول فيه يعني الذم والوقيعة الوقيعة تعني الذم يعني مو فقط تذمه وإنما تكثر من ذمه يعني إهواية تذمه إهواية تذمه وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم شوفوا باهتوهم هذه المفردة لها معنيان المعنى الأول البهتان البهتان يعني تقول في الشيء في الشخص شيئا لم يرتكبه المعنى الثاني البهت يعني تتحاور مع الشخص فتتغلب عليه فالشخص يصير مغلوب فيبهت من باب الآية الكريمة فبهت الذي كفر يبهت يعني ينقطع عن الجواب يسكت لأن ما عنده حكي يصير أخرس ما يتمكن يرد عليك فإذا قلنا فباهتهم من المعنى الثاني فخو واضح يعني روح يم العالم الضال المضل تحاور وياه تتحاور وياه حتى تتغلب عليه فينقطع عن الجواب فينفضح أمام الحاضرين أما إذا قلنا بالمعنى الأول شلون طبعا الفتوى يم مراجع التقليد فمعنى ذلك العالم الضال المضل ينبغي عليك أن تبهته كسلاح وإن كان البهتان في الشريعة الإسلامية محرما ولكن نشر العالم الضال المضل انتشار العالم الضال المضل في المجتمع محرم أعظم من البهتان فبالبهتان اللي محرم أصغر تعالج المحرم الأكبر وهذا الباب إلى فروع كثيرة ومصاديق كثيرة في الشريعة قتل الإنسان حرام أم واجب؟ حرام أما في الحرب مع الصهاينة قتل الصهاينة هم يكون حرام أو يكون واجب؟ يكون واجب يعني إهواية عندنا أشياء بالطبيعة الأولية محرمة أما بالطبيعة الثانوية بالعنوان الثانوي تصير واجبة فإذا فسرنا الكلمة بمعنى البهتان فالمعنى أيضا مستقيم يعني إذا شفت عالم ضال مضل فبهته حتى المجتمع ينفر منه فلا يؤثر في المجتمع تأثيرا سلبيا ضد دينهم وضد أخلاقهم وضد عاداتهم الحسنة فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم. ليش؟ كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام. يشوفون المؤمنون والمؤمنات لهم بالمرصاد، إذا رادوا ينشروا البدع فالمؤمنون والمؤمنات يقومون ضدهم بشكل قوي اللي يطيحون حظهم، حسب المثل العراقي المعروف. كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم. هسه شوفوا الجواب: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم يكتب الله تعالى لكم بذلك الحسنات. إذا قمتم بهذه الحرب المعنوية يكتب الله تعالى لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به بهذا الأمر الدرجات في الآخرة. الحديث كلش قوي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم يكتب الله تعالى لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. هسه تريدوني أجيب أمثلة لو تعرفون؟ أظنكم تعرفون، فبعد ما أحتاج أجيب أمثلة. يا إخواني، قبل ما أتلو هذا الحديث الشريف أتلو على مسامعكم بعض الآيات الشريفة من سورة النساء الكريمة: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سؤال الراوي عن مغزى الآية الأخيرة. شوفوا الإمام عليه السلام شلون يجاوب. روى شعيب العقرقوفي. عقرقوف مدينة على مقربة من بغداد موجودة إلى الآن. روى شعيب العقرقوفي قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها إلى آخر الآية. سألت الإمام عن مغزى هذه الآية الكريمة، فقال الإمام: إنما أنا بهذا يعني وتدرون إنما أداة حاصر، يعني هذا الأمر وارد وغيره ليس بوارد، هذا الأمر صحيح وغيره ليس بصحيح. إنما عنا بهذا، عنا قصد، إنما قصد الله بهذا المطلب أن إذا سمعتم الرجل يجحد الحق، يجحد ينكر ويكذب به. هنا في الرواية الشريفة أكو تعيين لنوع الحق، أي حق جحد، أي حق كذب به. فيكون تعاملك مع الجاحد ومع المكذب كيف؟ الإمام يبين إنما عنا بهذا أن إذا سمعتم الرجل يجحد الحق ويكذب به ويقع في الأئمة عليهم السلام، يقع يعني يذم، ويذم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، هذا النوع من الأنواع. مو التركيز على هذا، التركيز على المعنى الكلي، وهذا جزئي من جزئيات ذلك المعنى الكلي. شنو يكون موقفي؟ فقم من عنده، فورا قوم. إذا شفت خطيب على المنبر جحد حقا أو كذب بحق، من باب المثال، كذلك المحاضر، كذلك المدرس، كذلك الأنواع الأخرى، فقم من عنده، قوم. هسه هذا مو مهم، الأهم من هذا، ولا تقاعده منا ولي جايهم لا تجتمع وياه. هذه الجملة اللي تقصب الظهر، كائنا من كان، خلي يكون قريبك، خلي يكون صديقك، خلي يكون أهل ولايتك، خلي يكون والدك، خلي يكون ابنك، خلي يكون ممولك، يعني تمويلك، حياتك الاقتصادية تكون عبره، مو مهم. روى شعيب العقرقوفي قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها إلى آخر الآية، فقال: إنما عنا بهذا أن إذا سمعتم الرجل يجحد الحق ويكذب به ويقع في الأئمة عليهم السلام، فقم من عنده ولا تقاعده كائنا من كان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مدح سلطانا جائرا، من مدح سلطانا جائرا وتخفف وتضعضع له، تخفف يعني صار خفيف مقابل ثقيل، ما يقول تقولون زيد ثقيل عامر خفيف، يعني يتواضع له، تضعضع يعني يتحرك، يعني يتواضع تواضعا شديدا له، يعني يحترمه قولا وبحركات بدنه. من مدح سلطانا جائرا وتخفف وتضعضع له طمعا فيه، حتى هذا السلطان يطي، شنو يطي؟ يطي دنيا، والدنيا على أنواع. واللطيف في الأمر أنه جماعة يقومون بهذه الأمور الشائنة وهمان، يعني يتوهم أن السلطان يطي الدنيا والسلطان ما يطي الدنيا. من مدح سلطانا جائرا وتخفف وتضعضع له طمعا فيه، وشنو عقابه؟ كان قرينه إلى النار. قرين مقرون ويا يكون إلى النار. دقق النظر، إهنا نكتة مهمة. النبي صلى الله عليه وآله ما يقول كان قرينه في النار، يقول كان قرينه إلى النار. يعني يوم المحشر عندما يأخذون الحاكم الجائر ويجروا، يأخذون هذا أيضا ويطبقوا الحاكم الجائر ويجروهم. من مدح سلطانا جائرا وتخفف وتضعضع له طمعا فيه كان قرينه إلى النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا هذني أمثلها، من هذني الأمثلة نعرف الأمثلة التي لم تذكر في الأحاديث الشريفة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من دل جائرا على جور. صدام ما يعرف عليه أن يلبس ثياب الإسلام حتى يخدع الجماهير المسلمة أكثر من ذي قبل. فرجل دين مزيف أو رجال دين مزيفين يدلونه على هذا الأسلوب، فشنو راح يكون عقابهم على هذه الدلالة، على هذا الإرشاد؟ من دل جائرا على جور كان قرين هامان في جهنم. وبعد هامان مفضوح من قبل الله تعالى في القرآن الكريم، يعني فرعون وهامان معروفان والحمد لله تعالى. فهذا يكون قرين هامان، يكون مع هامان في جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تولى خصومة ظالم، يعني فرد واحد اللي يصير محامي عن الظالم، ماكو محامي فيودون إلهم القضايا، إذا فرد واحد صار محامي صدام فشنو يكون وضعه؟ من تولى خصومة ظالم أو أعان عليها أو ساعد على الخصومة، يعني الخصومة يعني قضية الظالم قضية كبيرة فتحتاج إلى أكثر من محام واحد، فأكو محامي قوي هو متولي هذه القضية، فهذا المحامي القوي هم يدعو جماعة من المحامين الصغار حتى يساعدونه. فالمحامي القوي شنو عقابه والمحامي الضعيف شنو عقابه؟ من تولى خصومة ظالم أو أعان عليها ثم نزل به ملك الموت، يعني ثم مات على هذا الأمر، قال له ملك الموت، يقول له قبل ما ينزع روحه: أبشر بلعنة الله تعالى ونار جهنم وبئس المصير. قبل ما يأخذ روحه، وهذا الإنسان محتضر، هذا الإنسان ديعاني سكرات الموت، يطي هذه البشارة الوصخة حتى بعد إهواية وضعه يصير رديء. من تولى خصومة ظالم أو أعان عليها ثم نزل به ملك الموت قال له: أبشر بلعنة الله تعالى ونار جهنم وبئس المصير. طبعا دققوا النظر، هذني أمثلها، الأمثلة غير المذكورة نعرف أحكامها من الأمثلة المذكورة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا، ألا حرف تنبيه أي التفتوا، ألا ومن علق صوتا بين يدي سلطان جائر، أعطى الصوت للسلطان الجائر، قدم مسدس للسلطان الجائر، قدم بندقية للسلطان الجائر، جعل الله تعالى ذلك الصوت يوم القيامة من باب تجسيم الأعمال ثعبانا من النار موحية ثعبانا. الثعبان الحية العظيمة في قصة موسى على نبينا وآله وعليه السلام وفرعون لعنة الله عليه، الحية ماكو، الثعبان أكو، لأن الموجود المعجزي الإلهي كان موجود عظيم، ما كان موجود متداول. جعل الله تعالى ذلك الصوت يوم القيامة ثعبانا من النار طوله 70 ذراعا أي 35 مترا، يسلط عليه، يسلط هذا الثعبان من قبل الله تعالى على هذا الإنسان اللي قدم صوت للظالم في نار جهنم وبئس المصير. دققوا النظر، هنا أكو نكتة والوقت دا يضايقنا بشدة. الحية إذا كانت قصيرة فمت تمكن تلتف حول كل أعضاء بدن الإنسان، أما إذا طولها 35 متر فتتمكن تلتف حول كل أعضاء الإنسان، وبضغطة، تعرفون عن الحيات هذا الأمر، وبضغطة تحطم الإنسان. ألا ومن علق صوتا بين يدي سلطان جائر جعل الله تعالى ذلك الصوت يوم القيامة ثعبانا من النار طوله 70 ذراعا يسلط عليه في نار جهنم وبئس المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
سلمكم الله، سلمكم الله، سلمكم الله جميعا. سلم.